برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. ونتوقف في هذه الحلقة المتجددة مع الموقف الذي أعلنته حركة حماس حول إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية وجدية السلطة في التوجه الديمقراطي العام، حيث أكدت حركة حماس أمس أنها لا تمانع إجراء الانتخابات بشرط وجود ضمانات باستمرار العملية الانتخابية وعدم تعطيلها كما جرى في السابق، حيث تم تعطيل وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضافت أن مشاركتها في المرحلة الثانية من الانتخابات مرتبط بوجود ضمانات خطية تتعلق أيضا بقانون الانتخابات، وتحديدا إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة الاختصاص البتة في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة والقطاع. جاء ذلك في رسالة بعثتها حماس إلى لجنة الانتخابات المركزية، والتي بدورها ردت برسالة جوابية إلى أن هذه المطالب هي سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها. هذا ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للمرحلة الثانية خلال بضعة أيام وفقا للجدول الزمني المعلن، خطوة كان يراهن عليها البعض لإنهاء الانقسام، لكن عملية إجرائها لا تزال وفق مراقبين تكرس أزمة المشهد الفلسطيني وتعمق الانقسام. مآلات ذلك وانعكاساته على المشهد الفلسطيني نبحثه مع ضيفي عبر الهاتف من الدوحة، عضو المكتب السياسي لحركة حماس السيد حسام بدران، وعبر الخط الهاتفي من رام الله سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي والقيادي في الجبهة الديمقراطية السيد نهاد أبو غوش. مرحبا بالضيفي العزيزين. البداية معك سيد حسام. أستاذ حسام، هل أنت معنا على الهواء مباشرة؟
نعم معك.
نعم، حياكم الله. بداية سيد حسام، هل من توضيح أكثر حول الرسالة التي بعثتها حماس أمس إلى لجنة الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد من التأكيد بأنه نحن في حركة حماس أكثر الجهات حرصا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع وأن يقول شعبنا كلمته المباشرة وبشفافية عالية في اختيار كل قياداته السياسية والرسمية على كافة المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. ونحن سبق أن يعني قدمنا الكثير من المرونة في هذا الشأن في العام الماضي. الآن الأمر المتعلق بالانتخابات المحلية والتي أرادت منها السلطة يعني ذر الرماد في العيون يعني عمليا إشغال شعبنا في قضية هي من حقه لكنها قضية جزئية وليست بديل عن الانتخابات الشاملة. ولذلك نحن أعلننا موقفنا قبل المرحلة الأولى من الانتخابات بأنه إحنا نعتقد أنه الحل هو الذهاب إلى انتخابات شاملة تكون الانتخابات المحلية جزء منها، وبالتالي نحن على استعداد للمشاركة التامة في مثل هذا الأمر. لأن تمت المرحلة الأولى قبيل المرحلة الثانية، وفي خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تواصل معنا من لجنة الانتخابات للحديث حول المرحلة الثانية، ونحن يعني ناقشنا الأمر بكل جدية وبكل موضوعية، وأرسلنا رسالة للدكتور حنا باعتبار هو الجهة الوحيدة التي تواصلت معنا. يعني بالمناسبة لا يوجد أي جهات سياسية من السلطة تواصلت معنا فيما يتعلق.
لكن عمليا سيد حسام، من الأصل يجب أن يبادر بهذا الدور؟ هل هي لجنة الانتخابات أم حركة فتح مثلا كونها الفصيل الذي يحكم زمام السلطة في الضفة؟
هو الأصل لهذه ولا تلك، يعني هو إحنا لا ننتظر طبعا أيضا دعوة من حركة فتح لأنها في النهاية يعني هي طرف فلسطيني، إحدى الفصائل الفلسطينية، وإن كانت هي التي تحكم في الضفة الغربية. إما أن يكون هناك تواصل على مستوى السلطة اللي هي المعنية الأساسية في مثل هذا الأمر، ولا يكون تواصل ثنائي. نحن نتحدث عن ضرورة وجود توافق وطني فلسطيني حول موضوع الانتخابات ككل. وإحنا اليوم كمان شاهدنا موقف لرفاقنا في الجبهة الشعبية، يعني قريب من موقف حماس فيما يتعلق بالمرحلة الثانية. لجنة الانتخابات هي ليست الجهة المنوط بها التواصل.
نعم، هي قالت كذلك يا سيد حسام،
لكن كونها هي تواصلت معنا نحن من باب الاحترام والتقدير لشخصية الدكتور حنا ومن معه، قمنا بالرد على الرسالة، وكانت لنا مطالب واضحة، وهي بالمناسبة ليست مطالب لحماس، هي مطالب يعني عامة لكل أبناء الشعب.
طيب، وكما ذكرت لجنة الانتخابات ردت بأنه هذه المطالب التي تفضلتم بها هي مطالب ربما غير مخولة لجنة الانتخابات بالرد عليها، لأنها مطالب سياسية ولديها مخاطبة في المستوى السياسي. منذ إلغاء الانتخابات سيد حسام، هل كانت هناك أي اتصالات بينكم وبين حركة فتح للتواصل حول موضوع الانتخابات؟ وهل هذه المبررات التي سقتموها في الرسالة تختلف عن ما تم التوافق عليه في الانتخابات الماضية التي كانت أن تجرى؟
بالتأكيد لا، هو الاتفاق اللي كان في العام الماضي وأمام الجميع وبوساطة ورعاية من عدة دول كما هو معلوم، كانت واضحة المعالم والتواريخ كانت قد أقرت، وتم البدء في العملية الانتخابية والسجل الانتخابي والقوائم الانتخابية. ثم جاء أبو مازن وأعلن بشكل فردي إلغاء الانتخابات ودون أي مبرر حقيقي، سوى التذرع بقصة القدس اللي كان هي قضية أصلا تم النقاش عليها في القاهرة بالمناسبة، وكنا اتفقنا كفصائل على أن تكون القدس هي يعني وسيلة، أو الانتخابات فيها وسيلة لمقاومة الاحتلال وفضح يعني أكاذيب أمام العالم، وليس للاستسلام لمواقف الاحتلال.
نعم.
عمليا موقفنا لا جديد فيه، وهذا كما قلت موقف مجمع عليه، لكن احنا بعد الانتخابات ما تم الغائها طبعا جرت اكثر من مرة اتصالات وحتى لقاءات في القاهرة بعد ذلك مع الإخوة في حركة فتح، وموقفنا واضح ومعلن. هم الآن طبعا لا يتحدثوا أبدا عن انتخابات تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني، بل العكس كما نتابعهم ذاهبون لمزيد من الخطوات الفردية.
لكن أنا أذكر سيد حسام أن محكمة قضايا الانتخابات، أعتقد أنه حركة حماس كانت يعني من طالبت بها. اليوم حركة حماس تدعو إلى إلغائها وإعادة الاختصاص البت في الطعون إلى محكمة البداية. هذه مسائل فنية أم سياسية سيد حسام؟
لا، هي أولا الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات الشاملة. يعني الانتخابات المحلية الأصل هناك محاكم ابتدائية في كل منطقة تجري بها الانتخابات، وهو القانون المعمول به أصلا، وهو المنطق والواقع حتى من حيث الناحية العملية. الإشكالية ليست هنا، الإشكالية الأساسية أن هناك قرار وطني فلسطيني عمليا محصور في شخصية أبو مازن وربما كمان يعني عدد قليل حوله، ويتحكم بكل الحالة الفلسطينية ويسيطر على كل المؤسسات السياسية والإدارية وحتى القضائية. هنا الإشكالية، نحن لا ليس من المعقول أنه شعبنا الفلسطيني كله وبكل قوى وبكل فصائله وبكل حتى مؤسسات المجتمع المدني أن تكون مرهونة فقط بقرار فردي ويتغير بين الحين والآخر دون أي توافقات وحتى دون أي منطق. يعني آخر شيء كان حتى موضوع الحكومة التي نحن طبعا لسنا جزءا منها الأخيرة، وهي حكومة الفتح، أيضا يتم التغيير بدون مراجعة أحد، وبالتالي التحكم في القرار الوطني الفلسطيني بطريقة فردية هو المشكلة الأساسية، وبالتالي المحكمة جزء من هذه الإشكال لأنها صدرت بقرار من أبو مازن ودون أي توافق وطني عليه.
طيب سيد حسام، أنتم في المرحلة الأولى يعني الجميع لاحظ بأنكم لا نستطيع القول أنكم شاركتم في هذه الانتخاب في المرحلة الأولى، لكن أتحتم المجال لأي شخصية مقربة من حماس أو غير مقربة من حماس المشاركة في هذه، سواء كانت ترشيحا أو تصويتا. ربما يسأل سائل، لماذا يعني تربط حماس الانتخابات المحلية اللي هي أصلا تعتبر مجالس محلية، وأنت تعلم جيدا أن المجالس المحلية تعاني من أزمات حقيقة وظيفية لها علاقة بالشأن الخدماتي اليومي للمواطنين، لماذا يتم ربط هذه الانتخابات المحلية بالشأن العام الذي فيه الكثير من يعني المعيقات وربما الأزمات؟
يعني أولا الانتخابات المحلية صحيح أنها بالأساس خدماتية، لكن كما قلت فكرة الذهاب إلى صناديق الاقتراع هي جزء من كل، والإشكالية هو في التحكم الفردي بالقرار الفلسطيني دون أن توافق. يعني لك أن تعرف أنه يعني حتى الحديث عن إجراءها في قطاع غزة، وقطاع غزة ليست يعني منطقة فراغ، يعني معروف أنه هناك من يديرها وهناك لجنة حكومية وهناك وزارات تعمل، وبالتالي إذا كان هناك حتى جدية في الأمر من قبل السلطة في رام الله كان الأولى بها أن تتواصل مع الجهات المعنية في قطاع غزة. لكن أن البعض يريد أن يثبت وقائع على الأرض وكأنه يتحكم في الأمور في الضفة وفي قطاع غزة بحسب مزاجه وبحسب قراراته وحتى بحسب مصالحه الذاتية أو الحزبية، هنا الإشكالية. الآن الذهاب كما لو أنه الموضوع فقط انتخابات خدماتية محلية هذا يخالف الواقع. الإشكالية في مصادرة القرار الوطني الفلسطيني من قبل قيادة السلطة في مختلف المجالات.
هل تتوقعون إذا ما استمر هذا الحال على ما تفضلت به سيد حسام أن تواصل السلطة إجراء المرحلة الثانية في الضفة الغربية، خاصة أن 70% من المجالس التي حصلت فيها الانتخابات حازت عليها القوائم المستقلة، فيما حازت ربما بعض القوائم نحسوب على حركة فتح على 29%؟ هل تعتقدون أنه يعني قرار فعلا ترك أو مقاطعة هذه الانتخابات هو قرار إيجابي في ظل أنه مراقبين يتحدثون أنه يمكن السلطة أصلا أن تتراجع عن إجراء المرحلة الثانية أصلا؟
يعني هو بحسب التجربة لا يمكن لنا ضمان أي قرار بالذات في موضوع الانتخابات لدى قيادة السلطة. إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية مؤخرا ليست الحالة الوحيدة. نحن نذكر أنه في 2016 كان حديث عن انتخابات محلية، وربما راهنت بعض الأطراف أن حماس لن تشارك وأعلننا في حينها مشاركتنا، ثم في المراحل الأخيرة تم إلغاءها في قطاع غزة وإجراءها فقط في الضفة الغربية. ولذلك حتى في رسالتنا لا لجنة الانتخابات قلنا نحن نريد ضمانات واضحة من قيادة السلطة بأن الانتخابات سوف تجري. يعني لا يعقل أنه أنت تأخذ الناس إلى عملية انتخابية وجهود وإمكانيات واهتمام وإعلام وإلى غير ذلك، ثم شخص معين يقرر لأنه حسبة الانتخابات بالنسبة له ليست كما يريد يعني يقرر إلغاها، يعني كما حدث في 2016 وكما حدث في 2021 في العام الماضي.
ابقى معنا سيد حسام ونشرك الحوار بالسيد نهاد أبو غوش الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية. مرحبا بك سيد نهاد.
مرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم.
حياكم الله. كيف تنظر سيد نهاد إلى هذه الانتخابات بكل ظروفها وكل مراحلها وما يقال عنها؟
يعني أنا شخصيا مع إجراء الانتخابات في أي مؤسسة، يعني حتى لو كانت لجنة عمارة أو نقابة قديرة أو اتحاد طلابي، فما بالك في المجالس البلدية لأنها مجالس خدمية. صحيح أنه يعني تشهد أحيانا تناقضا سياسيا بين القوى السياسية وتخضع عملية الانتخابات لإجراءات أو لحسابات سياسية، لكن بالنهاية القضية الجوهرية أنها استحقاق يعني للناس هذه قبل أن تكون مادة للنزاع والصراع والشطاب بين القوى السياسية، لا سيما أن كثيرا من المجالس المحلية مشلولة ومعطلة وبعضها.
لكن حتى يعني هذه الانتخابات لم تلتزم بروح القانون وبنص القانون. هذه الانتخابات يعني كما قال كما وفق القانون يجب أن تجري في مرحلة واحدة وليس مراحل مثلا، ولذلك ربما بعض المعارضين لهذه الانتخابات يقولون من يضمن لنا أن تجرى أصلا هذه الانتخابات كما حدث في السابق؟
لا أحد يضمن. نحن في حالة شاذة، نحن في حالة بائسة. يعني المشكلة السياسية الرئيسية هي إلغاء الانتخابات التشريعية وإلغاء كل أشكال الرقابة الشعبية وأشكال التنفيذ السياسي والانتخاب، كلها مشاكل متراكمة. لكن قضايا المواطنين اليومية والحياتية يعني إبقاها رهنا للتعيين ولمزاج الموظفين الإداريين في وزارة الحكم المحلي أو غيرها، هذا يعني أسوأ من أي خيار آخر. وبالتالي يعني هناك جانب محلي، جانب يعني خدمي، جانب معيشي، والدليل على ذلك أن معظم المجالس ربما يعني 162 مجلس محلي في الضفة جرت بالتنسيق وبالتوافق بين مكونات يعني البلدة أو القرية التي كانت تتجه فيها الانتخابات. لذلك يعني الناس رغبتها فعلا أن تكون هناك مجالس محل توافق. ربما في الانتخابات البلديات الكبرى والمدن يعني أن تشهد مزيدا من التسييس، مزيدا من التنافس والطابع السياسي، لأنه حتى في الانتخابات البلدية هناك سياسة. يعني لا نستطيع أن نتخيل إدارة المجالس المحلية شأنا إداريا وفنيا وبيروقراطيا فقط، بل هي سياسة، لأن توزيع الخدمات بعدالة ووضع الأولويات لما يتناسب مع الوجهة السياسية للطرف الذي يشارك في البلديات، هذه مسائل يعني لا يمكن تحديد السياسة عنها. لكن أنا أريد أن أقول يعني فكرة بسيطة بصراحة، لو جرت الانتخابات سواء في المجالس المتبقية أو حتى في المجلس التشريعي يعني لن تسقط السماء على الأرض، يعني الناس تستطيع أن تحتمل إجراء الانتخابات في أي نتائج كانت، يعني حتى لو خسر هذا الفريق أو ذاك، وحتى لو فاز هذا الفريق أو ذاك، إجراء الانتخابات هو بروفة لما ينبغي أن يكون عليه الحال من تداول السلطة ومن إعطاء الناس حقها في انتخاب من يمثلها ومن يقودها، سواء في الرئاسة أو في المجلس الوطني الفلسطيني أو حتى في المجلس التشريعي أو في البلديات. أما الأسوأ فهو منطقة تعيين ومنطقة تحكم الموظفين الإداريين بمصير الناس.
نعم سيد حسام بدران، إذن الخشية لدى حركة حماس ولدى بعض الفصائل كما ذكرت ليست النتيجة، ولا المخاوف كلها تتجه ربما من فتح وحماس إلى أنه في اليوم التالي من الذي سيقود يعني سدة الحكم في سواء في انتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية؟
يعني أولا نتائج الانتخابات المحلية تختلف بلا شك عن الانتخابات السياسية والشاملة سواء التشريعية أو الرئاسية. إحنا كنا أعلننا في حين وموقفنا كان واضحا، نحن نقبل بصناديق الاقتراع وكل من يختاره شعبنا لقيادته، نحن نلتزم بهذا الخيار ونحن ندخل عملية ديمقراطية ليس لنفوز فيها حتما، وإنما لنعرض أنفسنا كما يعرض غيرنا نفسه على الشارع الفلسطيني، وهذا حق حصري لشعبنا الفلسطيني في اختيار قيادته، ليس من حق أي جهة ولا أي طرف أن يعني يسلبوا هذا الحق. ومع ذلك كنا تحدثنا في حينه بأنه أيا كانت نتيجة الانتخابات واللي كان ربما يعني واضح إلى حد كبير أن حماس ستحرز فيها نتائج متقدمة، أنه إحنا لا نريد أن نستبدل الاستفراد في الساحة الفلسطينية باستفراد آخر، ولا نريد أن تكون هناك هيمنة من طرف على الآخر، وإنما كنا واضحين أنه إحنا نحن نريد الذهاب إلى إتمام إصلاح نظام السياسي الفلسطيني عبر الحكومة وعبر المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة بتوافق وطني فلسطيني تشارك فيه كل القوى التي دخلت في الانتخابات وحققت يعني نجاحا بغض النظر من تقدم أكثر من الطرف الآخر، على اعتبار أنه إحنا ما زلنا في حالة تحرر، وأنه لا يكفي لجهة ما أن تفوز في الانتخابات بنسبة ما لتقود الشعب الفلسطيني. رؤيتنا واضحة، إحنا بنحكي عن قيادة جماعية للشعب الفلسطيني تشارك فيه كل القوى والفصائل الحية والفاعلة إضافة لمكونات شعبنا الأخرى وليس فقط الفصائلية، وأن تكون هناك يعني رقابة من الشعب وأن يكون هناك متابعة للأداء السياسي.
لكن هذه الرؤية سيد حسام، سيد حسام بدران، هذه الرؤية لا تجد طريقها على أرض الواقع، يعني لا هناك إجماع واضح أو إجماع يعتبر يعني يشكل جبهة عريضة في وجه السلطة الفلسطينية التي أنت تصفها بأنها تتفرد بالقرار، وفي الوقت نفسه هناك مبادرات من السلطة الفلسطينية بأنها تريد أن تجري هذه الانتخابات، وعلى أرض الواقع هناك تعطش من قبل الناس. يعني في المرحلة الأولى لو وجدنا هناك نسبة لا بأس بها من الناس تريد أن تشارك وتدلي تغير الواقع الذي هي فيه.
نعم، لكن نحن لا نريد حرف الأنظار عن حقيقة المشكلة كما قلت. الآن طبعا الناس متعطشة، الناس في الانتخابات التشريعية أكثر من 90% سجلوا في السجل الانتخابي وأصيبوا ربما بصدمة نتيجة إلغاء الانتخابات بقرار فردي ودون أي توافق وطني فلسطيني ودون أي مبرر حتى من الناحية العملية. الانتخابات على فكرة في المرحلة الأولى التي أجريت فيها المحليات في المناطق الصغرى من حيث عدد السكان لها طبيعة في المشاركة، لأن هناك تواجد عائلي وإلى غير ذلك. يعني لا نعرف كيف ستكون المشاركة في الانتخابات البلدية الكبرى في المدن الكبيرة، لأنه الأبعاد وطبيعة التشكيل السكاني مختلف. احنا كما قلت اكثر الناس حرصا على ان تجري الانتخابات في كل تفاصيلها، لكن لا يعقل وغير مقبول علينا انه يتم الاكتفاء بانتخابات محليه وحتى بتغيير قوانين فيها تحت سقف السلطة فيما يبقى القرار السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الإداري محصورا فقط في قيادة السلطة ودون أي يعني وجه حق.
نعم سيد نهاد من رام الله، لماذا الإصرار على إجراء الانتخابات دون توافق أو أن تشمل كافة المناطق؟ السؤال هنا، من المستفيد من إجرائها بهذا الشكل؟
أخي أولا اسمح لي أن أوجه تحية للأخ حسام، يعني أنا لم أكن أعرف أنه هو الذي على البرنامج، وهو أيضا يعني أراه محل التقدير مني شخصيا ومن كل من يستمع له بصراحة، يعني فمنه قد نختلف قليلا هنا أو هناك، لكن بالمحصلة بالنسبة لسؤالك الحقيقة أنه من يفلتر ويبرمج ويهندس الانتخابات على مقاسات فئوية هو من يخشى النتيجة، هو من يتحسب للنتيجة، هو الذي ألغى الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر أيار يعني، وبالتالي هناك حسابات فئوية وسلطوية، وليس بالضرورة يعني أن يعبر هذا عن التيار الرئيسي في حركة فتح، أحيانا هناك يعني مراكز قوة هي التي تحاول أن تكيف المجتمع وتبرمج هيئاته وتتحكم في مصائر الناس على مقاسات مصالحها الضيقة. لكن بصراحة نحن نمر بمرحلة خطيرة جدا جدا تحديدا في الضفة، حيث نفوذ الإدارة المدنية بدأ يتسع، والمنسق بدأ يمثل مرجعية لكثير من شؤون الناس، يعني مع أنه اتفاقات وصلوا يعني حتى في حينها بأنه الإدارة المدنية ستنحل بالتفريط، لكنها عادت بقوة أكثر، والأزمة الشديد أصبحت يعني هذه الإدارة المدنية هي بمثابة مرجعية سياسية حكمة السلطة، يعني المنسق هو الذي تعود له السلطة يعني في البث بشؤونها. لذلك الخشية أن تمد الإدارة المدنية أيديها وتدخلاتها إلى المجالس المحلية التي تكابد كل أشكال العناء والصعوبات في إدارة شؤونها المحلية. لذلك بصراحة أنا يعني هذه الانتخابات المحلية سواء كانت يعني في المجالس الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة لا تغني على الإطلاق عن المشاركة الشعبية في يعني في انتخاب المجلس التشريعي والمجلس الوطني وكل الهيئات التنفيذية على الإطلاق لا تغني، بل ربما لعلها تساعد في يعني جعل الانتخابات مقبولة أكثر، في جعل الانتخابات يعني مسألة يعني محترمة حتى لو خسر هذا التنظيم أو ذاك.
طيب هل تتوقع سيد نهاد؟ هل تتوقع
يعني
سيد نهاد؟
أنا أريد أن أؤكد على حقيقة، طالما نحن تحت الاحتلال نحن بحاجة إلى شراكة في تحمل الأعباء، سواء أعباء مواجهة الاحتلال أو أعباء إدارة شؤوننا المحلية، وبالتالي ليس هذا وقت التنافس والصراع من أجل أنه الطرف يقصد الطرف الآخر، لابد من التعاون والشراكة في تحمل مسؤولية إدارة شؤون الناس سواء الاجتماعية أو الوطنية.
ما الذي يعيق سيد نهاد أن تكون هذه الرؤية التي نسمعها من اليسار ومن اليمين أن تكون فعلا ميثاق يلتزم به الجميع؟ لماذا يعني اليوم تظهر السلطة وكأنها هي الطرف الذي لا يستطيع أحد أن يقنع بهذه الرؤية التي تجمع عليها الفصائل الفلسطينية؟
الشراكة الوطنية لها كلفتها، يعني الشراكة الوطنية ليست خيارا يعني إداريا فنيا، الشراكة تتطلب التخلي عن الامتيازات عن الفوض عن الأموال وعن المناصب، وبالتالي هناك من سيشارك في القرار، لكن الاستردادات أكثر سهولة وأكثر راحة لمراكز القوى.
هنا أنت تقصد حركة فتح أم الفصائل كل الفصائل؟
كل الفصائل، يعني الشراكة ليست مسألة سهلة، يعني هذه تتطلب يعني كوادر مختلفة، قيادات مختلفة، منهجية مختلفة، استعداد للرأي والرأي الآخر، يعني ضرورات التطوير الذاتي المستمر. طيب. بينما يعني الاستبداد يعني يمكن الناس فيه إلى القوة
إذا ما وصلت
يعني في تسيير الأمور.
طيب.
بينما الشراكة تتطلب يعني استعداد دائم من قبل التنظيم لكي يعني يأخذ ثقة الناس باستمرار، وبالتالي يشاركوا قراره، لا أن يستفردوا في تعيينات الموظفين وفي توزيع المناصب وفي توزيع الأموال وفي البت في شغل الانفراد بالقرارات السياسية والانفراد يعني كل شيء.
طيب على هذا النحو
مخلفة وقد تكلف بعض الناس امتيازات كثيرة حصلوا عليها في غياب هذه الشراكة.
واضح. الآن وفق النتائج التي أفرزتها المرحلة الأولى، هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية يمكن أو في الضفة الغربية يمكن أن تجري الانتخابات في المرحلة الثانية في الضفة الغربية، أم أنها ستتذرع أنه طالما أن قطاع غزة لا يريد المشاركة فالأصل أن يتم إلغاء المرحلة الثانية؟
أنا أرجح أن تجري، ربما تحصل استثناءات يعني في بعض المدن، لكن أنا أرجح أن تجري لأنه الحاجة الملحة هي لإجراء الانتخابات. وأعتقد أنه يعني أنا لا أفضل استخدام كلمة السلطة، لأن السلطة تعبير ضباط يدل على أجهزة ووزارات وإدارات، لكن هناك قوة متنفذة يعني، وتحديدا في حركة فتح هي التي تقرر هذه الأمور.
يعني بمعنى يمكن أن تجرى في بعض المدن الكبيرة واستثناء بعض المدن الأخرى.
نعم، كما جرى في المرة القادمة بعض البلديات أجلت إلى مرحلة خامسة، حتى في حينها كانت ثلاث أربع مراحل أجلت بعضها، لكن أعتقد أن أغلب المدن يمكن أن تشهد الانتخابات، ويمكن لبعضها حيثما تتأزم مسألة تشكيل القوائم يمكن أن تؤجل.
سيد حسام، وفي حال فعلا سيد حسام بدران من الدوحة، في حال فعلا تمت إجراء المرحلة الثانية، هل ستتعامل حماس مع هذه المرحلة كما تعاملت في المرحلة الأولى؟ ستتيح المشاركة لأبنائها أو المناصرين إليها بالمشاركة في هذه الانتخابات، أم سيكون هناك مقاطعة لها؟
أولا تحية لصديق المناضل الأخ نهاد. الحقيقة إحنا في الانتخابات التي تمت في المرحلة الأولى نحن تركنا الناس وخياراتهم عمليا، الحركة أعلنت موقفها الرسمي بأنها غير مشاركة في الانتخابات، ونحن وضحنا السبب الأساسي المتعلق برفضنا لاستمرار حالة التفرد في القرار الوطني الفلسطيني. هذا هو العنوان وهذه هي المشكلة وهذا ما يجب أن يلتفت إليه الجميع، لأنه إغراقنا في التفاصيل هنا أو هناك واللي فيه بعضها لها وجهات نظر وبعضها له وجهة طبعا، لكن هذا يبعدنا عن أصل المشكلة واللي هي مرتبطة بحق شعبنا الفلسطيني بأخذ قراره من خلال انتخابات فلسطينية شاملة تضع على سدة القيادة من يختار شعبنا وليس من يستحوذ على القرار يعني بإمكانياته أو بقوته أو بتحالفاته.
وفق الكتاب الذي وصلكم من لجنة الانتخابات بأن هذا الموضوع هو موضوع يحتاج إلى مخاطبة المستوى السياسي، هل ستبادرون بمخاطبة مثلا المستوى السياسي في حركة فتح، أم أنكم ستنتظرون أن تخاطبكم حركة فتح؟
نحن أولا لا ننتظر أحدا، والأصل إذا في نظام سياسي حقيقي فالموضوع ليس بيننا وبين حركة فتح، يعني ليست هي الطرف التي يجب أن يدعو الفصائل للمشاركة في انتخابات أو في غيرها. إما أن هناك نظام سياسي حقيقي على رأسه جهة رسمية منتخبة، وهناك قوانين أهم حتى من النظام السياسي. الإشكالية أخي أن القوانين يتم التلاعب بها بين فترة وأخرى بحسب تقدير المصلحة لهذا الفريق الذي يحرص على البقاء على سدة الأمر في قيادة السلطة. المشكلة يعني كما قلت أكبر من أنه من يتحدث مع من، وأكبر من أنه نحكي في تفاصيل هذه المحكمة أو جزئية هنا وهناك. على أهمية ذلك المشكلة أنه ليس هناك قرار لدى قيادة السلطة وبالذات الأخ أبو مازن في الذهاب نحو توافق وطني فلسطيني حقيقي، هذا يحتاج فقط إلى قرار وقرار للتنفيذ وليس قرار بوعود كما كان يتم بين الحين والآخر.
وما هي المسؤولية التي تلقى يمكن على الفصائل التي تشارككم نفس هذه الرؤية؟
احنا طبعا في تواصل مستمر بيننا وبين مختلف الفصائل، كما قلت قبل قليل الرفاق في الجبهة الشعبية اصدر موقفا يعني ايضا مقدرا ومحترما ويراعي المصلحة الفلسطينية العامة. من خلال تواصلنا حتى كان لنا لقاءات بالامس احنا مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة وشرحنا لهم يعني موقفنا ومبرراته، وكان هناك تفهم كبير في الحقيقة، يعني هناك حالة ادراك عالية في الحالة الفلسطينية لضرورة إحداث تغيير حقيقي في آلية إدارة النظام السياسي الفلسطيني وآلية اختيار قيادته.
الشكر الجزيل لك سيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. والشكر أيضا موصول للسيد نهاد أبو غوش الكاتب والمحلل السياسي والقيادي في الجبهة الديمقراطية، كان معنا عبر الهاتف من رام الله. شكرا لكم أيضا أنتم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. كنا في هذه الحلقة نناقش جدية السلطة في التوجه العام نحو الديمقراطية في ظل الحديث عن المرحلة الثانية للانتخابات المحلية والموقف الذي أعلنته حماس حول ضرورة إجراء أو يعني إعطاء ضمانات خطية تتعلق باستمرار العملية الانتخابية وعدم تعطيلها كما حدث في الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل أشهر. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي وزملاء، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.